بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تسمعون إليها عند 7:10، ومن ثم نقدم إليكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 7:42، وعند 8 تماما تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. خمس دقائق فقط لسلامتك عند 8:04، ومن ثم نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند 8:09، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 8:19. صلاة الخاشعين تستمعون إليها عند 8:50، وعند 9 تماما ولمدة ربع ساعة زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى الغدة السرطانية عند 9:15. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى ألوان ثقافية عند 10:18. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 18 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآية 156 من سورة البقرة هي شعار الصابرين. شعار الصابرين هو قولهم إنا لله وإنا إليه راجعون في المحن، في الفتن، في الابتلاءات وفي المشاكل. في المصائب يلجأ الصابرون إلى كهف الله الحصين، يلجأ الصابرون إلى القادر المتعال، إلى الله سبحانه وتعالى. وبدلا من التوسل بهذا وذاك والتماس الآخرين والنظر إلى وجوه الآخرين، عل هذا ينقذني، عل هذا يحل مشكلتي، إذا لجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وكان عينه إلى الله ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى ناظر وشاهد وحاضر في كل الأحوال، عند ذلك ستهون على الإنسان مصيبته. نحن نقرأ في سورة هود هذا البحث اللطيف الذي انتهينا منه في البحث السابق في مسألة صنع السفينة. نوح عليه السلام عندما واجه المستكبرين، واجه المنحرفين، واجه المشركين من قومه والبشرية في ذلك الزمن، وكان امتحانا صعبا للمؤمنين مع نوح، وكذلك بالنسبة إلى نوح عليه السلام، لأنه حتى الأنبياء يدخلون في قاعة الامتحان. الله سبحانه وتعالى هكذا خاطب نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا، كما انتهينا في قضية الإمام الحسين، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. هذه المسألة تهون على الإنسان. الإنسان إذا في وقت المحنة والشدة فكر وتيقن وتشرب بهذه العقيدة بأنه الله ناظر حاضر، مثل ما الإنسان عندما مثلا ولد ابن يصاب مسألة معينة مثلا، في مشكلة مع أصدقائه، إذا كان والده واقف وينظر إليه تهون عليه المصيبة. دائما يقول أبي خلفي، أبي يسندني، أبي هو ظهري، هو يساعدني. إذا الإنسان دائما يعتقد ويفكر ويتذكر ولا ينسى بأن الله سبحانه وتعالى ناظر حاضر هذه المشكلة، الله قادر بدعوة الإنسان، بدعائه، بتوسله. قد تكون المشكلة مصلحة للإنسان لكي نتذكر، لكي ندعو، لكي نبكي، لكي تسال تنزل الدموع، هذه كلها محبوبة عند الله. الله سبحانه وتعالى قد يبتلينا لكي ندعوه وبالتالي نتقرب إليه، لأن الدعاء عبادة، البكاء عبادة، إراقة، نزول الدموع، إراقة الدموع، هاي كلها في الواقع تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في الواقع الإنسان إذا تيقن أن هذه الدنيا ليست خالدة، ليست دار قرار، وإنما هي معبر، دار ابتلاء، قنطرة. أمير المؤمنين في نهج البلاغة كثير ما يعبر بهذه التعابير. إذن هي ممر، هي جسر، إنسان يريد يعبر جسر، يعبر النهر، ومر على الجسر، لا يفكر الإنسان أن يبقى ويسكن على الجسر، هو يريد أن يعبر من هذه من هذا هذا الجرف، هذا الطرف، هذه الجهة من النهر إلى الجهة الأخرى. عندما يجتاز ويمر على الجسر لا يفكر بالبقاء فيه. إذن كل ما يمر عليه يعتبره مسألة طارئة ليست دائمة، لأن الحياة ليست دائمة، فما بال المشاكل فيها. هي المشاكل لا تدوم، والحياة أيضا لا تدوم. إذن في كل الأحوال هذه العقيدة وهذه المعرفة تهون على الإنسان المصائب، تسقل الإنسان، تقوي الإنسان. المهم أن نعرف أن هذه الشدائد والمصائب ليس بالضرورة هي غضب من الله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة هي غضب من الله عز وجل، ليس من الضرورة هي عقاب، ربما هي تكامل للإنسان. نعم، الإنسان هنا يجب أن يبحث عن أعماله، سلوكه، هل أنا أذنبت ذنبا أو أعمالي منحرفة؟ تكون هذه الابتلاءات عقوبة قد تكون للإنسان، الإنسان دائما على حذر بين الخوف والرجاء، لكن ليس بالضرورة أن يكون غضب الله عز وجل، ربما يكون رحمة، ربما يكون مثل الأب الذي يعنف ابنه قليلا، قد يعاقبه عقابا لا لطرده وإنما لإرجاعه، لرجوع لعلهم يرجعون، هذا الذي يذكره القرآن وسوف نتحدث لاحقا عن ذلك. كل ذلك في الواقع يعطي للإنسان، يهون على الإنسان المصائب، يعطيه صبرا إضافيا فوق صبره وتحمله وثباته. المعرفة تعطي للإنسان الصبر، تعطي للإنسان الثبات إذا عرف بشكل صحيح. إذن في الواقع هو شعار الصابرين في هذه الآية، الذين إذا أصابتهم مصيبة، عند المصيبة ماذا؟ يرجعون إلى الله، قالوا لسانا وقلبا وفكرا وعقلا وروحا أن يؤمنوا بأننا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا آمنا بذلك، شعارنا كان ذلك، عملنا كان ذلك، إيماننا كان ذلك، عند ذلك ستهون، بل سنحصل، سيحصل الإنسان على ثواب كبير نتيجة الصبر، نتيجة الثبات، نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله نبي الإسلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول في حديث رائع: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته. استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وليس فقط القول اللساني وإنما الإيمان. جبر الله مصيبته، الله يعوضه، الله يهدئ، الله يخلي المصيبة تمضي عليه بأمان، بسلامة من دينه، وأحسن عقباه، يطي حسن العاقبة اللي هو أهم هدف للإنسان، أن تكون عاقبتنا بخير، هذا بالصبر، بشعار إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعل له خلفا صالحا يرضاه، كل هذا يعطى الإنسان، الله عز وجل يعطي للإنسان نتيجة هذا الشعار. إذا استرجع الإنسان بصبر، بثبات، بمقاومة للمصائب، يعطى كل ذلك. إذن في الواقع كما يذكر العلماء ومنهم صاحب تفسير نور أن هذا الاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون فيه بركات كثيرة، منها تمنع الإنسان من الكفر والشكوى، منها تكون للإنسان عزا وتلقينا وكرامة وشرفا، وفي الواقع تعطي للإنسان أيضا يعني الإنسان الصابر في المصائب ينظر إليه الناس، ينظر إليه دائما مستبشر في المصيبة، هاي عزة إليه، شرف إليه، كرامة إليه، لأن إيمانه يبدأ يظهر عند الناس، يظهر على مشاهد ومسمع ومرأى الناس، هذه عزة وكرامة. كذلك في الواقع هذا الأمر هو يعني قول شعار إنا لله وإنا إليه راجعون يلقن الإنسان الصبر، دائما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن نحن نجتاز هذا الجسر، سوف نجتازه، لن نبقى في هذه الدنيا، سوف تهون المصيبة، تهون المصيبة على كل حال. هذا من الأمور اللي تساعد الإنسان، تمنع وساوس الشيطان أيضا من الأمور التي ذكروها، تكون أيضا حتى للآخرين درس، أنا عندما أرى مؤمنا صابرا أنا أستفيد، كن درس إلي، أسوة إلي، قدوة إلي. إذن الناس في المصائب مختلفون، فئة تصرخ وتجزع إذا مسه الشر جزوعا، فئة تصبر، فئة تجزع، فئة تصبر، تصبر وبشر الصابرين، تبشر هذه الفئة، وهكذا في أكثر من ذلك، تصبر وتحمد عليه على الصبر، تحمد على المصيبة، كما نقرأ في الزيارة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، كما قالت السيدة زينب والله ما رأيت إلا جميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين والشاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله. دعاء يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين ف فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد، من الشرك والإلحاد، فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجموعة من الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج تابعنا بعض الحقوق التي ذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق، والتي تنشأ في إطار العلاقات الاجتماعية للإنسان المسلم. وقد بقي لنا من هذه الطائفة من الحقوق نوعان عامان لهما إطاران واسعان شاملان، ويتمتعان بجانب من الأهمية البالغة في سجل الحقوق الإسلامية. والأول من هذين الحقين هو ما جعل لأهل الملة، والثاني ما جعل لأهل الذمة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وحق أهل ملتك إضمار السلامة والرحمة لهم، والرفق بمسيئهم، وتألفهم، واستصلاحهم، وشكر محسنهم، وكف الأذى عنهم، وتحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بمنزلة أولادك. مستمعين الكرام، قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فأهل الملة هم أبناء الأمة الإسلامية الواحدة التي تشيد بنيانها على أحكام الشريعة الخاتمة الغراء، سواء في معاملات أبنائها وعباداتهم وعلاقاتهم. وغني عن القول إن الموازين الاجتماعية هي من ضرورات الاجتماع، وأن الاجتماع طبع إنساني. وأما ضرورة الموازين الاجتماعية الإسلامية للأمة الإسلامية فهي ظاهرة من عدة وجوه أيضا، منها ما تشترك فيه الأمة الإسلامية مع بقية الأمم بصفتها أمة، ومنها ما تتميز به عن غيرها باعتبارها الأمة الوسط، الأمة الشاهدة، الأمة التي شاء الله عز وجل أن تكلف بتطبيق آخر الشرائع الإلهية وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي إطار الموازين الاجتماعية لأبناء ملة الإسلام، خصص الله تعالى للأخلاق مقاما مرموقا، بحيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن لم تردعه أخلاقه عن سيئة ما فقد وضع الإسلام قواعد للعقاب والثواب في الدنيا والآخرة. وتشترك قواعد الأخلاق مع القواعد الجزائية في أن منها ما يتعلق بالحياة الاجتماعية وتنظيمها، ومنها ما يتعلق بالحياة الفردية وتزكيتها، ومنها ما هو مشترك بين الاثنين. والذي يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن أهل الملة يكونون أمة واحدة، لا في حقوق وواجبات أفرادها وتساويهم في ذلك فحسب، بل في تحمل المسؤولية أيضا. وبكلمة أوضح، فإن الأمة مسؤولة كأمة أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية جماعية، مثلما أن كل فرد فيها يحاسب حسابا خاصا. فالله تعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه يقول أيضا عز من قائل: ولكل أمة أجل، ويقول: كل أمة تدعى إلى كتابها. وإذا كان الأمر كذلك، فقد وجب على أفراد الأمة أن يتحلوا بالمواصفات التي تجعلهم فعلا أعضاء في جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما يصفهم الحديث الشريف. فيقتضي ذلك أن يشعر الجميع بموقعهم هذا في الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فهم بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وظاهر أنه لا يمكن أن يكون أبناء الملة الإسلامية كذلك إلا بأن يتحلوا بفضائل الأخلاق، فضلا عن الوفاء بالالتزامات والحقوق المفروضة. وخلاصة ذلك جميعا التقوى على ما ورد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه هي وحدة الأمة وكيفية انتماء أبنائها إلى بعضهم وإلى أمتهم الواحدة. إنها عقيدة التوحيد بأوجز عبارة. والإمام زين العابدين عليه السلام في استعراضه لحقوق أبناء الملة على بعضهم البعض، إنما يذكر بمكارم الأخلاق وبالواجبات التي ارتضاها المسلم وواثق ربه عليها، فيضرب لذلك أمثلة للرحمة والتآلف والاستصلاح وما إلى ذلك. أما الآن مستمعين الكرام، مع سماحة الشيخ اليوسفي ليحدثنا عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فقرة لقاء البرنامج. نلتقي في هذه الفقرة سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. ضمن ترحيبنا بسماحته، نود أن يتطرق سماحة الشيخ في هذه الحلقة حول تعريف أهل الملة وأهل الذمة. هذان التعريفان اللذان قد جاء في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. أهل الملة بمعنى ملة الإسلام، والملة هنا بمعنى المعتقد الدين، في مقابل الذين هم خارجون عن ملة الإسلام، ولا سيما إذا جعلنا بإزاء مصطلح أهل الملة أهل الذمة، يعني الذين يرتبطون مع الإسلام بذمة الإسلام، التزمهم الإسلام على ذمته أن يكونوا تحت رايته، وهو ملتزم الإسلام، يعني المسلمون ملتزمون بحمايتهم والدفاع عنهم، بمعنى أن أهل الذمة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس أو الزرادشتية، وعلى رأي الصابئة كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم، هؤلاء معدودون من أهل الذمة على خلاف في هذا الأخير. هؤلاء إذا كانوا في رقعة الإسلام وتحت راية الإسلام، فالإسلام لا يتخذ منهم جندية، هذا حسب النظام الأولي الشرعي السابق. والجندي في الإسلام وهو من المسلمين يلتزم بالدفاع عنهم في مقابل أدائهم للجزية، بمعنى الضرائب المالية المعينة بعهدتهم، فهم حينما يدفعون أو يعملون بشرائط الذمة، بمعنى يؤدون ما عليهم من الضرائب المالية من الجزية، الإسلام في مقابل هذا يلتزم بحمايتهم والدفاع عنهم. هؤلاء هم أهل الذمة في مقابل أهل الملة. وحيث أن المسلمين بما هم أهل الملة يعلمون إجمالا أن لبعضهم على بعض حقوق، وقد يتوهم متوهم منهم أن أهل الذمة بما هم خارجون عن ملة الإسلام لا حق لهم، إنما هم تحت ذمة الإسلام وتحت راية الإسلام، فهم أقلية يعيشون أو يتعايشون مع الأكثرية. فجاءت في رسالة الحقوق ذكر، أو جاء في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام ذكر أهل الملة وأهل الذمة، وبالخصوص ذكر أهل الذمة إلى جانب وبإزاء أهل الملة، ليذكر أهل الملة بأن أهل الذمة أيضا لهم بعض الحقوق، فلا يتصور متصور منهم أن الحقوق كل الحقوق إنما هي للمسلمين فيما بينهم، ولا يعود لأهل الذمة أي حق. دفعا لهذا الوهم أشار الإمام زين العابدين عليه السلام ونص على أن لأهل الذمة أيضا حقوق إلى جانب حقوق المسلمين في داخل ملة الإسلام، والحمد لله.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ اليوسفي الغروي على هذه التوضيحات القيمة. مستمعين الكرام، حتى اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البرية من آثار قدرتك، وفي السماء لآيات لمن عقل. كم في البرية من آثار قدرتك، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر، بنور معرفة الرحمن مكتحلا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا. أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا. مولا تقاصرت الأوهام عاجزة، لا يهتدون إلى إدراكه سبلا. مولا تقاصرت الأوهام، ما العالمون بمحصي حق نعمتي، ولا الملائك في تسبيحهم زجلا. جل المهيمن أن تدرى حقائق، من لا له المثل لا تضرب له مثلا. كم في البرية من آثار قدرتك، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر، بنور معرفة الرحمن مكتحلا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا. أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا. مولا تقاصرت الأوهام عاجزة، لا يهتدون إلى إدراكه سبلا. مولا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة.